بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن العظيم أمر الله عز وجل بتدبره وبالتفكر فيه وبتأمله. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمقصود أن كثيرا من الناس يشكو عدم الخشوع مع كتاب الله عز وجل، ولا يفقه معنى التدبر. ونحن في هذه العجالة سنشير بإذن الله عز وجل إلى وسائل تدبر كتاب الله عز وجل، كيف نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد اعتنى أهل العلم بهذه المسألة عناية فائقة، وضمنوها الكتب المعتنية بعلوم القرآن. من ذلك أولا أن يقرأ الإنسان القرآن على طهارة تامة، طهارة الباطن وطهارة الظاهر. أما طهارة الظاهر فبالوضوء، وهذا استحبه كثير من أهل العلم، وبعضهم يرى بأنه من الآداب، لأنه يجوز قراءة القرآن على غير طهارة صغرى إذا كان بغير مس القرآن. ولكن من أراد أن يتدبر القرآن وأن يستعين بالله عز وجل ثم بالوسائل المشروعة لتدبر القرآن، أن يتطهر تطهرا كاملا، والطهارة طهارة الباطن والظاهر. أما الظاهر فكما ذكرت بالوضوء، وأما الباطن فبإخلاص النية، أن يقرأ قراءة بإخلاص نية وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من وسائل تدبر كتاب الله عز وجل أن يقرأه في وقت صفاء، وأن لا يكون هناك ما يشغله. فكثير من الناس يقرأ القرآن وحوله علائق، أو عفوا عوائق، تعيق تدبر القرآن، فيقرأه بمحضر من الناس، أو في مكان فيه تشويش، أو يقرأه مثلا في السيارة وهو يقود السيارة، ولا يتدبر ولا يتأمل. وأنا أتحدث طبعا عن التدبر، لا أتحدث عن الأجر. فالإنسان يؤجر على القراءة ولو لم يفهم القرآن، الإنسان يؤجر على القراءة ولو لم يفهم ما يقرأ، فالأجر على القراءة، لكن التدبر معنى زائد على القراءة فيتنبه لهذا. إذن من وسائل التدبر أن يكون الإنسان في جو فيه نوع صفاء وعدم شغل، فيه قطع للعلائق والعوائق التي تحول دون تدبر القرآن. الأمر الآخر أن يزين الإنسان قراءته بالقرآن، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. فينبغي للإنسان أن يجتهد في تزيين صوته في القرآن، فإنه أدعى إلى التدبر. ولذلك فرق بين من قراءته قراءة جميلة مؤثرة، وبين من قراءته قراءة غير جميلة، فهذا يؤثر في تدبره ويؤثر في من يستمع إليه. وذاك في الحقيقة قد لا يؤثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا استمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه قراءة أبي موسى، وكان يستمع إليه من دون أن ينتبه له. وجاء في زيادة في الحديث قال: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. إذن هذا من وسائل التدبر، أن يزين الإنسان قراءته بالقرآن، أن يزين صوته بالقرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الآخر من وسائل التدبر الاستماع إلى قراءة الآخرين، فقد يكون الإنسان متأثرا متدبرا بسماع القرآن من لسان الآخرين. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه أنه قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت فاستفتحت في سورة النساء حتى وصلت عند قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني بالدمع يبكي النبي عليه الصلاة والسلام شدة تأثره بقراءة ابن مسعود وأيضا الآيات التي تعنيه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بعض الناس يحب أن يقرأ القرآن، يستمع القرآن من غيره، فيكون أكثر تدبرا. ومما يوسف له أن هذه المسألة غائبة عن كثير من الناس، وبالأخص المعتنين بالأثر والحديث. فكثير من المجالس التي على السنة وعلى الخير تفتقد إلى قراءة القرآن، يجلس الناس في مطارحات ومساجنات في جدل، وقد يكون شيئا مباحا ولله الحمد أو مشروعا، لكن لم يفكر أحدهم مرة أن يقول لقارئ جميل صوته: اقرأ عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن مسعود: اقرأ علي. وكان أيضا الصحابة يجتمعون فيقرؤون القرآن، كما في الحديث حديث السكينة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت السكينة تنزل عليكم. وسألهم عن سبب اجتماعهم، قالوا: جلسنا نقرأ القرآن ونذكر الله عز وجل. ذلك ينبغي للناس أن يلينوا قلوبهم بهذا القرآن، وأن يشاع ذكر القرآن في المجالس. كثير من الناس يخلط بين الطريقة البدعية والطريقة الشرعية، يعتقد أن قراءة كل قرآن في المجالس بدعة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. القراءة الجماعية بصوت جماعي أو التناوب بطريقة معينة ممكن حينما توظف بهذه الطريقة، لكن يجلسون شباب مدة ساعتين أو أسرة أو أهل بيت ساعتين ثلاثة ويخوضون في المباح وفي غير المباح ولا يقرؤون القرآن، هذا لا شك أنه فيه تفويت الأجر العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اقرأ. وقد رأينا مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الأحياء إذا طال المجلس وانقطعت مسائل العلم قالوا لبعض من يحسن القراءة ممن أصواتهم جميلة: اقرأ علينا يا فلان. وكانوا في السفر أيضا، إذا كنا في سفر في سيارة أو كذا يقول: اقرأ يا فلان، فيقرأ ويستمعون إلى قراءته، لا سيما الأصوات الجميلة المحزنة في التي تقرأ القرآن بصوت مؤثر في النفوس. إذن من أسباب التدبر أن تسمعه من غيره. والآن ولله الحمد القراء كثيرون، والأشرطة والأقراص هذه ممكن أن تستمع إليها في السيارة وفي البيت في كل مكان. الأمر الآخر مما يعين على قراءة على تدبر كتاب الله عز وجل عدم الإسراع والهذرمة في قراءة القرآن. أكثر ما يفوت الخشوع والتدبر حينما يسرع الإنسان في قراءة القرآن. ولذلك قال ابن مسعود لرجل قال له: إني أقرأ القرآن في كذا، أقرأه كاملا. فقال: لا تهده هذا الشعر ولا تنثره نثر الدقل. وإنما أمره بأن يقف عند الآيات وأن يجعل هذه الآيات تحرك القلوب. وقد ثبت هذا أيضا عن علي رضي الله عنه أنه كان ينهى عن الإسراع في القراءة. ولذلك من أعظم وسائل تدبر القرآن هو عدم السرعة والتأمل. ولذلك في حديث حذيفة حينما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي قال فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قال فكان يقف عند كل آية، فإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل فوصل عند قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فأخذ يرددها النبي عليه الصلاة والسلام ويرددها ويعيدها ويعيدها صلى الله عليه وسلم. أثرت هذه الآية في نفسه، مع أن هذه الآية هي على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك. فهنا تأمل النبي عليه الصلاة والسلام وحركت قلبه ومشاعره صلى الله عليه وسلم فتأثر بها وأخذ يرددها. وثبت عن السلف أنهم كانوا يقومون الليل في آية واحدة يرددونها. والإنسان حينما يتأمل بعمق ويعيش بروحه مع الآيات تصنع فيه صنعا عجيبا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد عنه بأنه استمع إلى قراءة قارئ حتى وصل عند قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فأغشي عليه وعاده الناس شهرا. فإذا نقر في الناقور تمر علينا مرات كثيرة ولا تحرك فينا شيء ولا تصنع فينا شيء. إذن تدبر الإنسان، ليس العبرة بأن تقرأ وتستعجل وتختم تقول والله ختمت مرتين أو ثلاث، العبرة بأنك تحسن القراءة وأن تتأمل وأن تتدبر. ولو جلست يوما كاملا في خمس آيات تقرأها بتأمل وبتدبر وبتمعن خير من أن تختم القرآن من غير تأمل ولا تدبر. ولذلك قال ابن مسعود لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، يعني التمر الرديء، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا كان شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سئلت عائشة عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، سألها عبد الله بن عروة بن الزبير قال يا أماه كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أتعرف القرآن؟ قالت نعم. قالت أخلاقه القرآن، كان خلقه القرآن، خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فهو يترجم كتاب الله عز وجل من خلال أقواله وأعماله وتصرفاته، ترجمها في واقع حياته صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو المنهج والدستور لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن هذا نوع من أنواع وسيلة من وسائل التدبر. الأمر الآخر معرفة الآيات القرآنية وتفسيرها. كثير من الناس يفتقد إلى التدبر القرآن بسبب جهله بالآيات القرآنية، وهذا بلاء عام لا يستثنى منه إلا القلة النادرة من البشر، حتى طلبة العلم لا يسلموا من هذا. كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يعرف بعض المعاني. ولذلك من وسائل التدبر أن يكون بجوارك أو أن تشتري مصحفا الذي يشتمل على معاني بعض الكلمات أو يشتمل على تفسير يعني قصير لبعض الآيات، فهذا يعينك على تدبر القرآن. كثير من الناس يقرأ وقد يفهم فهما مغلوطا للآيات القرآنية فينعكس على تدبره وعلى تأمله. إذا سألت كثير من الناس قول الله عز وجل جنات عدن، ما هي عدن؟ هي اللي في مقابل صنعاء؟ يعني قد يفهم هذا الفهم. إذا سألتهم مثلا إذا السماء انشقت وأذنت ما معنى أذنت؟ ما يدري ما معنى أذنت ولا يفقه معناها. إذا سألتهم آيات حقيقة كثيرة حينما تمر على الإنسان. ولذلك من وسائل التدبر أن يكون عندك تفسير مثلا لمعاني الكلمات، أو مثلا حاشية لبعض التفاسير الهامة السالمة من المخالفات تضعها وتقرأ فتنظر إذا آية مرت عليك فتنظر فيها. ومن الأفضل والأكمل أن تقرأ تفسيرا كاملا، تمر على تفسير ابن كثير مثلا، أو تقرأ التفسير الماتع الجميل الذي أجمع أهل العلم على قيمته وفضله وأنه مناسب للعصر، وهو تفسير العلامة بن سعدي رحمة الله عليه، من أفضل التفاسير الذي يعتني بالمقاصد ويعتني بالمعاني والحكم، وفيه إبداعات وإشراقات جميلة قل أن تجدها في تفسير آخر. إذن النظر في التفسير مهم جدا. الأمر الآخر، الوسيلة الأخرى من الوسائل التي تعين على تدبر القرآن، تأمل لغة العرب، لأن القرآن أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، أنزله بلسان عربي مبين، واللغة لغة العرب فيها من الدلالات وفيها من المعاني الذي لا يوجد في أي لغة من اللغات. ولذلك رضي الله عز وجل لكتابه أن يكون مهيمنا على جميع الكتب السماوية، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فأنزله بلسان عربي مبين، أنزله بلسان عربي مبين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذلك العناية بالقواميس، قواميس اللغة، حقيقة في مرتبة الضرورة لمن يقرأ أو من يريد أن يتدبر القرآن فينظر إلى المعاني العجيبة. ولذلك علماء اهتموا بهذا الجانب. ابن الجوزي رحمة الله عليه له كلام بديع، ولذلك تفسيره زاد المعاد حقيقة اشتمل على مساحة كبيرة من هذا الجانب، كذلك باقي التفاسير. ولذلك اللغة، لغة العرب لغة جميلة ولها اشتقاقات بديعة وتأملات، ولذلك أحيانا يختلف التفسير باختلاف المدلولة اللفظة اللغوية، إذا لم يكن هناك نص آية أخرى تفسر أو حديث أو قول صحابي أو قول تابعي، هناك معاني للقرآن، فالنظر فيها مهم. ولذلك إدمان النظر في كتب اللغة يعين إعانة فائقة وكبيرة على تدبر القرآن، على تدبر القرآن، خاصة الكتب التي اعتمدت على تفسير معاني القرآن، على إعراب معاني القرآن، أو التي هي تحوم حول كتاب الله عز وجل. وغالبا كتب ابن الجوزي وابن القيم رحمة الله عليه تحوم حول هذا. ولذلك قواميس اللغة دائما قد يلجؤون في نهاية الخلاف في لفظة معينة إلى النص القاطع وهو كتاب الله عز وجل، الذي يشير إلى أن هذه اللفظة مدلولها الشيء الفلان. كم صار عندنا وسيلة؟ 7. أيضا من وسائل التدبر كثرة القراءة، كثرة قراءة القرآن والاستمرار عليها، خاصة إذا جعل الإنسان له ورد يومي، إذا جعل له وردا يوميا هذا يعينه بإذن الله عز وجل على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل في شأنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، هذا الجماد يتحرك ويهتز لهذه الآيات، إذا ما بال قلوبنا، قلوبنا بهذه الصورة وبهذه القسوة وبهذه الأمور التي ليس فيها شيء من التأثر مع كتاب الله، إذن الخلل من عند أنفسنا. هذه بعض الوسائل التي سنح بها الخاطر الكليل وأشير إليها من باب التنبيه، نفعا لنفسي ولإخواني. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.